بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحرث والمزارعة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحرث والمزارعة: باب من أحيا أرضا مواتا. باب من أحيا أرضا مواتا،
يعني ما الحكم فيها؟
أحسن الله إليكم. قال: ورأى ذلك علي رضي الله عنه في أرض الخراب بالكوفة موات.
نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم: وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
هذا الباب ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة، وجاءت على هيئة السؤال: حكم من أحيا أرضا ميتة، يعني أرض لم يسبق أن ملكها غيره، لم يسبق أن استصلحها غيره، فما حكمها؟ جاءت في الآثار أو جاءت الأحاديث بأن هذه الأرض تكون له، وله أن يتملكها ما دام هو الذي أحياها، وليس لأحد أن يزرع فيها أو أن يغرس فيها، لأنها بمجرد إحيائها وزراعتها وغرسها تعود له ملكيتها. ولهذا قالوا ليس لعرق ظالم فيها حق، يعني لعرق نشر فيها وزرع فيها حيث تكون العروق امتدت في أرضها بعد أن تحيا، فليس لأحد أن يفعل ذلك، لأن هذا العرق عرق ظالم. أضيف الظلم إلى العرق لأن صاحبه الذي فعله فعله عن ظلم، ولأن هذا العرق إنما أحدث على أرض مملوكة من قبله، ولذلك لا يجوز له أن يفعلها. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن من أحيا أرضا مواتا، يعني أرضا لم يسبق الزراعة فيها وأرض ليس فيها من كل أحد، أحياها بوسائط الإحياء بالزراعة وبالحرث، لكن هل يمكن أن يعتبر التحجير فيها إحياء؟ هذا أيضا محل تردد بين أهل العلم، فمن يرى أن التحجير ليس إحياء فلا ينطبق عليه هذا الشرط، ومن يرى أنه إحياء فيتحقق فيه هذا الخبر، وهو أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني يتملكها وتكون له الأولوية في الاستفادة منها بالزراعة وبالبناء وبوسائل الإحياء المختلفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله قضى به عمر في خلافته،
يعني أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك عندما كان خليفة، وعندما طلب منه بعض الأفراد وبعض الناس أن يملكهم بعض الأراضي الميتة، فإنه كتب لعماله أو كتب لعامله أن من أحيا أرضا ميتة فهي له ولا بأس من أن يملكها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قد تقدم في أول الباب موصولا إلى عمر رضي الله عنه، وروينا في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أحيا مواتا من الأرض فهو أحق به، وروي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر قال من عطل أرضا 3 سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له،
يعني للغير الذي جاء عمرها بعد أن عطلها المالك السابق. نعم،
قال وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره. وأخرج الطحاوي الطريق الأولى أتم منه بالسند إلى الثقفي المذكور قال خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر فقال إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج،
يعني هي من الموات وليست بأرض سبق أن زرعت أو غرست، هذا المراد بأرض الموات. نعم
أحسن الله إليكم. قال إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا قضبا وزيتونا.
أتخذها قضبا وزيتونا يعني يزرعها بهذه المزاز زراعات، قضبا يعني نوعا من الحشيش يكون للرعي، وزيتونا يكون شجر الزيتون فيه ليستصلح ويخرج منه الزيت. نعم
أحسن الله إليكم. قال فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا. فكتب عمر إلى أبي موسى إن كان كذلك فأقطعها إياه.
وهذا تفسير لمعنى قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب،
يعني بدون إضافة، وهذا كثير في جامع الإمام البخاري رحمه الله، ويحمل على أن هذا الباب يفصل أمورا جاءت مجملة في الباب السابق له، يعني يكون هذا الباب تابع للباب السابق له لما يشتمل عليه من أمور تفصيلية للباب السابق. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك
رأى رؤيا أو أنه أوحي إليه، هذا معنى أري. نعم
قال فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
بطحاء مباركة، وجاء في بعض الروايات إنك في واد مبارك. نعم
قال فقيل له إنك ببطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به ويتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك.
كل هذا وصف وتحديد لموضع الأرض التي جاء فيها هذه الرؤيا، وهي المعرس الذي كان صلى الله عليه وسلم يحرص أنه إذا قدم من مكة بعد أداء مناسك الحج، أو إذا قدم من خارج متجها إلى المدينة، إذا جاء بالليل يتعرس فيه، يعني ينام ويرتاح فيه إلى قبل طلوع الفجر أو إلى أن يصلي الفجر ثم يدخل المدينة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن أصلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة.
نعم. وهذا عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى الحج عام حجة الوداع. نعم.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قوله باب كذا فيه بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله. وقد أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة إنك ببطحاء مباركة. وحديث عمر مرفوعا.
ومعنى أري يعني أوحي إليه. نعم.
قال: وحديث عمر مرفوعا: أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك. وقد تقدم الكلام على هذين الحديثين في الحج مستوفا.
نعم.
ولكن أشكل تعلقهما بالترجمة.
يعني لماذا؟ كيف؟ ما هي الملاحظة؟ ما هي المناسبة مع ترجمة الإمام البخاري أن من تحجر أو أن من يعني أحيا أرضا ميتة فهي له، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اتخذ هذا المكان معرسا له وأخبره الله ببركة هذا المكان وفضله، حيث قال إنك يعني في وادي مبارك صل في هذا الوادي المبارك. ولعل وجه المناسبة التي قصدها الإمام البخاري في هذه الترجمة كون النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان واتخذه معرسا له يعني لينام فيه في آخر الليل، وكونه أرشد إلى أنه وادي مبارك فبنزوله في هذا الوادي المبارك وباتخاذه هذا المكان معرسا كأنه أصبح هذا المكان هو أولى به من غيره من الناس، سواء كانوا في زمنه يعني الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فيكون هو أولى به من غيره في النزول والصلاة والراحة من غيره من الناس، إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، ومن بعده يعني صار المكان مكانا مباركا يصلي فيه الناس ويتعرسون فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقال المهلب: حاول البخاري جعل موضع معرس النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا أو ممتلكا له لصلاته فيه ونزوله به.
موقوفا يعني عليه أو أنه مملوكا له. نعم.
قال: حاول البخاري جعل موضع معرس النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا أو متملكا له لصلاته فيه ونزوله به، وذلك لا يقوم على ساق، لأنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيه فلا يصير بذلك ملكه، كما صلى في دار عتبان بن مالك وغيره.
لكنه لما صلى في دار عتبان بن مالك كان بإذن من عتبان بن مالك، حيث قدم عليه وكان بطلب من عثمان بن مالك، بخلاف ما جرى وما فعله صلى الله عليه وسلم في هذه البيداء وفي هذا المكان الذي نزل فيه وكان ينزل فيه ويعرس فيه إذا قدم إلى المدينة، وكذلك عندما الله جل وعلا نبهه وأرشده إلى أنه مكان مبارك وواد مبارك وأمره بأن يصلي فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأجاب ابن بطال بأن البخاري أراد أن المعرس نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله فيه، ولم يرد أنه يصير بذلك ملكه، ونفى ابن المنير وغيره أن يكون البخاري أراد ما ادعاه المهلب، وإنما أراد التنبيه على أن البطحاء التي وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيى ويملك إذا لم يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء، أو أراد أنها تلحق بحكم الإحياء لما ثبت
لها. الظاهر أنها تلحق بحكم الإحياء لما جاء فيها من البيان والإضافة والتخصيص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أو أراد أنها تلحق بحكم الإحياء لما ثبت لها من خصوصية التصرف فيها بذلك، فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنا مثلا، فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: وحاصله أن الوادي المذكور وإن كان من جنس الموات، لكن مكان التعريس منه مستثنى لكونه من الحقوق العامة، فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء، ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه،
يعني في معنى التعريس، في معنى التملك. نعم.
ثم قال: تنبيه: المعرس بمهملات وفتح الراء موضع التعريس،
يعني ضبط لهذه الكلمة. نعم.
وهو نزول آخر الليل للراحة،
المسافر إذا نزل آخر الليل للراحة المكان الذي ينزل فيه يسمى بالمعرس. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما.
على تراضيهما، يعني على ما يتراضيان عليه. ومالك الأرض إذا قال هذا لمن يستأجره ليحيي الأرض ويزرعها، فله أن يزرعها وله هذه الخصوصية ما دام متراضيين، فإن بدا له أن ينهي هذا التعاقد فله الحق في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين،
لأنها كانت من الغنائم. نعم.
قال: وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر.
نعم. فقال لهم، صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهود في خيبر في أعلى في أرض خيبر. نعم.
قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم
فقروا بها حتى أجلاهم
عمر إلى تيماء وأريحاء.
أريحاء، نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما،
يعني على ما اتفق عليه. نعم.
قال: أورد فيه حديث ابن عمر في معاملة يهود خيبر، أورده موصولا من طريق الفضيل بن سليمان ومعلقا من طريق ابن جريج كلاهما عن موسى بن عقبة، وساقه على لفظ الرواية المعلقة. وقد وصل مسلم طريق ابن جريج، وأخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه بتمامها. وسيأتي لفظ فضيل بن سليمان في كتاب الخمس. قوله: إن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. قال: سيأتي سبب ذلك موصولا في كتاب الشروط. قال الهروي: جل القوم عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحد، والاسم الجلاء والإجلاء.
نعم.
وأرض الحجاز هي ما يفصل بين نجد وتهامة. قال الواقدي: ما بين وجرة وغمس الطائف نجد.
هذا يسمى نجد، وما دونه إلى الساحل يسمى حجاز. نعم.
قال: وما كان وراء وجرة إلى البحر تهامة. ووقع هنا للكرماني تفسير الحجاز بما فسروا به جزيرة العرب الآتي في باب هل يستشفع بأهل الذمة في كتاب الجهاد، وهو خطأ. قوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هو موصول لابن عمر. قوله: وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين،
أي من الغنائم. نعم.
قال في رواية فضيل بن سليمان الآتية: وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين. قال المهلب: يجمع بين الروايتين بأن تحمل رواية ابن جريج على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح، ورواية فضيل على الحال التي كانت قبله، وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة أو عنوة.
لا.
فالذي فتح عنوة كان جميعه لله ولرسوله وللمسلمين،
لأنه غنيمة. لا.
والذي فتح صلحا كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح،
لأن هذا من الفيء. نعم.
قال: وسيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. وقوله في رواية ابن جريج: ليقرهم بها أن يكفوا عملها.
أن يكفوا عملها،
أن يكفوا عملها،
أن يقوموا بها ويعملوا بها ويكفوا المسلمين عملها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقع عند أحمد عند عبد الرزاق أن يقرهم بها على أن يكفوا، وهو أوضح. ونحوه رواية ابن سليمان الآتية، وقوله فيها: فقروا بفتح القاف. بفتح القاف،
فتح القاف، فقروا. نعم.
فقروا بفتح القاف أي سكنوا. وتيماء بفتح المثنات وسكون التحتانية والمد. وأريحاء بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة وبالمد أيضا.
أريحاء. نعم.
قال: هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيء.
نعم، بقرب بلاد طيء، يعني قريبا من مدينة حائل. جبليطي
آجا وسلمة
أجا وسلمة نعم.
أحسن الله إليكم. قال: على البحر في أول طريق الشام من المدينة. وقد ذكر البلاذري في الفتوح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلب على وادي القرى بلغ ذلك أهل تيماء فصالحوه على الجزية وأقرهم ببلدهم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر.
نعم.
وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج أنه قال: سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال: ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت:
يعني بالمحاقل جمع حقل. نعم.
قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟
جمع محقل وهي الأراضي التي تزرع. نعم.
قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها.
من يزرعها يعني،
فإن لم يفعل فليمسك أرضه.
نعم.
وقال الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: ذكرته لطاووس فقال: يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية رضي الله عنهم.
وصدرا من
إمارة معاوية.
نعم.
رضي الله عن الجميع. قال: ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض،
لا سيما وأنه رغب في منحها لمن لم يزرعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. قال المراد بالمواساة المشاركة في المال بغير مقابل. قوله أخبرنا عبد الله وابن المبارك. قوله عن أبي النجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف معجمة ثم ياء ثقيلة. تابعي ثقة اسمه عطاء بن صهيب. وقد روى الأوزاعي أيضا في ثاني أحاديث الباب معنى الحديث عن عطاء عن جابر وهو عطاء بن أبي رباح، فكان الحديث عنده عن كل منهما بسنده. ووقع في رواية ابن ماجه من وجه آخر إلى الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي. وقوله سمعت رافع بن خديج أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال صحبت رافع بن خديج 6 سنين. وروى عكرمة بن عمار هذا الحديث عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن عمه ظهير. ذكره مسلم. وسيأتي من رواية حنظلة بن قيس عن رافع قال حدثني عماي، وهو مما يقوي رواية الأوزاعي. قوله عن عمه ظهير بالضاء المعجمة مصغرا. قوله لقد نهانا قد ذكر في آخر الحديث صيغة النهي وهي قوله لا تفعلوا، وبها يعرف المراد بالأمر الرافق. وقوله رافقا أي ذا رفق. قوله بمحاقلكم أي بمزارعكم. والحقل الزرع، وقيل ما دام أخضر، والمحاقلة المزارعة بجزء مما يخرج، وقيل هو بيع الزرع بالحنطة، وقيل غير ذلك كما تقدم. قوله على الربيع بفتح الراء وكسر الموحدة، وهي موافقة للرواية وهي يعني موافقة
يعني إما بيع أو إما المزارعة أو الكراء أو الهبة في الزراعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهي موافقة للرواية الأخيرة وهي قوله على الأربعاء. فإن الأربعاء جمع ربيع.
نعم.
وهو النهر الصغير. وفي رواية المستملي الربيع بالتصغير. ووقع للكشميهني على الربع بضمتين وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعد.
وإما ثلث الأرض أو نصفها أو ربعها يعني.
قال لكن المشهور في حديث رافع الأول، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار. قوله وعلى،
وهذا كان يؤدي إلى الخصومة والمنافسة، حيث إنما ينبت على الأنهار تكون ثمرته أكمل وأجود، يكون زرعه أتم وأشد من ما يزرع بعيدا عن الأنهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ازرعوها أو أزرعوها، الأول بكسر الألف وهي ألف وصل والراء مفتوحة، والثاني بألف قطع والراء مكسورة، وأو للتخيير لا للشك.
أزرعوها، نعم.
والمراد ازرعوها أنتم أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة، وهو الموافق لقوله في حديث جابر أو ليمنحها.
نعم.
أو أمسكوها أي أتركوها معطلة، وقوله سمعا وطاعة بالنصب ويجوز الرفع.
سمع وطاعة، نعم.
وقوله أو اتركوها أي بغير زرع، وسيأتي البحث في ذلك في هذا الباب. ثم قال تنبيه، وقع للإسماعيلي عن جابر إيراد حديث ظهير بن رافع في آخر الباب الذي قبله، ثم اعترض بأنه لا يدخل في هذا الباب، والذي وقع عند الجمهور إيراده في هذا الباب. قوله عن عطاء في رواية ابن ماجه من وجه آخر عن الأوزاعي قال حدثني عطاء قال سمعت جابرا.
ففي هذه الرواية تصريح بالسماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله كانوا أي الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قوله بالثلث والربع والنصف، الواو في الموضعين بمعنى أو، أشار إليه التيمي وقد تقدم له توجيه آخر في باب المزارعة بالشطر. قوله وليمنحها أي يجعلها منيحة أي عطية، والنون في يمنحها مفتوحة ويجوز كسرها.
يمنحها، نعم.
وقد رواه مسلم من طريق مطر الوراق أو مطر الوراق عن عطاء عن جابر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال ومن وجه آخر عن مطر بلفظ من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها ولا يؤاجرها. ورواية الأوزاعي التي اقتصر عليها المصنف مفسرة للمراد لذكرها للسبب الحامل على النهي.
نعم.
قوله فإن لم يفعل فليمسك أرضه أي فلا يمنحها ولا يكريها
ولا يكريها. نعم.
وقد استشكل بأن في إمساكها بغير زراعة تضييعا لمنفعتها، فيكون
تحويلها إلى أرض موات. نعم.
فيكون من إضاعة المال، وقد ثبت النهي عنها، وأجيب بحمل النهي عن إضاعة عين المال أو منفعة لا تخلف، لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها، فإنها قد تنبت من الكلأ والحطب والحشيش ما ينفع في الرعي وغيره. وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك قد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحا لها فتخلف في السنة التي تليها ما لعل فتخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة الترك.
نعم.
وهذا كله إن حمل النهي عن الكراء على عمومه، فأما لو حمل الكراء على ما كان مألوفا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منها، ولا سيما إذا كان غير معلوم، فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة بل يكريها بالذهب أو الفضة كما تقرر ذلك والله أعلم. قوله وقال الربيع بن نافع أبو توبة بفتح المثنات وسكون الواو بعدها موحدة هو الحلبي ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطلاق. وقد وصل مسلم حديث الباب عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة، وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام، ويحيى هو ابن أبي كثير وقد اختلف عليه في إسناده، وكذا على شيخه أبي سلمة، وقد أطنب النسائي في جمع طرقه. قوله عن عمرو هو ابن دينار، قوله ذكرته أي حديث رافع بن خديج ذكرته لطاووس أي كما تقدم، وقد مضى شرحه قبل أبواب. وقوله لم ينه عنه أي لم يحرمه، وبها صرح الترمذي في روايته. وقوله
بل إنه يعني أورد ما هو أولى منه بأن يمنحه غيره إن لم يزرعه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقوله إن يمنح بكسر الهمزة من إن على أنها شرطية، ولغير أبي ذر بفتحها
أن يمنح،
وهو المشهور
تعليل يعني،
وهو المشهور. وفي رواية الترمذي ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض،
أو أن يرفق بعضهم ببعض.
أحسن الله إليكم. قال ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض. قوله إن ابن عمر كان يكري بضم أوله من الرباعي، يقال أكرى أرضه يكريها. قوله وصدرا من إمارة معاوية أي خلافته، وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة علي لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه كما هو مشهور في صحيح الأخبار، وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس، ولهذا لم يبايع أيضا لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهما، وبايع ليزيد بن معاوية ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير. ولعل في تلك المدة أعني مدة خلافة علي لم يؤاجر أرضه فلم يذكرها لذلك. وزاد مسلم في روايته حتى إذا كان في آخر خلافة معاوية، وكان آخر خلافة معاوية في سنة 60 من الهجرة، وكان آخر خلافة معاوية في سنة 60 من الهجرة، ووقع في رواية أحمد عن إسماعيل عن أيوب بهذا الإسناد نحو هذا السياق، وزاد فيه فتركها ابن عمر وكان لا يكريها، فإذا سئل يقول زعم رافع بن خديج فذكره. قوله ثم حدث عن رافع بضم أوله،
ثم حدث
عن رافع بضم أوله على ما لم يسمى فاعله للأكثر،
يعني مبني للمجهول. نعم.
قال وللكشميهني بفتح أوله
ثم حدث
وحذف عن، ولابن ماجه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضه فأتاه إنسان فأخبره عن رافع فذكره وزاد. وقد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادا على من زعم أن حديث رافع فرد وأنه مضطرب، وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني وأنه متابع وليس مضطربا وليس معارضا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد روى عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض، وروايته عن عمه مفسرة للمراد، وهو ما بينه ابن عباس في روايته من إرادة الرفق والتفضيل، وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم. قال وسأذكر مزيدا لذلك في الباب الذي بعده. قوله قد كنت أعلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله، هكذا أورده مختصرا، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه مطولا، وأوله أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج ينهى عن كراء الأرض فلقيه فقال يا ابن خديج ما هذا؟ قال سمعت عمي وكان قال سمعت عمي وكان
سمعت عمي نعم
وكان قد شهد بدرا يحدثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فقال عبد الله قد كنت أعلم فذكره.
كل هذه تفاصيل ساقها الحافظ بن حجر رحمه الله ليبين أن هذه المسألة يرى فيها شيء من الخلاف لاختلاف المفاهيم والاختلاف المراد، وهل هي من باب المعاملات أو من باب الإرفاق الاتفاق، يعني من باب المساعدة والارتفاق بين الناس حتى يسهل عليهم يعني أداء هذه الأعمال دون نزاع ودون خصومة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة،
يعني وجواز ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
لما يجري فيه من النزاع والخصومة. نعم.
قال فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
نعم، لأنه لو زارعه على الأربعاء أو على الأماكن الأخرى تكون في مناطق عالية وفي مناطق لاطئة أو منخفضة فيكثر الزرع فيما انخفض ويقل الزرع فيما ارتفع فتحصل المنازعة والخصومة، لكنه لو كرعاه الأرض بالذهب أو بالفضة فإن ذلك أمر جائز إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب كراء الأرض بالذهب والفضة. كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول، وهو قول الجمهور، أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلوما، وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب أو الفضة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.